أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء السادس من لقاءات شرح كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله تعالى: فصل في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زواله. أنت الآن في ذكر من الأذكار، تقضي وردك وتأتي بذكرك ثم عرض لك شيء، فهل تقطع الذكر وتصنع ذلك الشيء أو تستمر في الذكر؟ هذا موضع من مواضع الفقه والفهم، ولذلك خصه بالإيه؟ بالكلام في فصل مستقل. يقول: فصل في أحوال تعرض للذاكر، تطرأ عليه، يستحب له قطع الذكر بسببها. يستحب، ليس فقط يجوز، بل يطلب منه على سبيل الاستحباب أن يقطع الذكر، يعني يترك الذكر وينصرف إلى الإيه؟ إلى ذلك العارض، ثم يعود إليه بعد زوالها، لا يدع الذكر وانتهى الأمر، بل يعود إلى الذكر مرة أخرى حتى يقضي وظيفته وحتى يأتي بورده. يقول: منها إذا سلم عليه، منها إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر. أنت في حزبك وردك، ثم مر عليك من يقول السلام عليكم ورحمة الله، فتقطع الذكر وترد عليه، تقول وعليكم السلام ورحمة الله، أو تزيد وبركاته، ثم تعود مرة أخرى إلى الذكر. هنا قدمت ما يفوت، قدمت ما يفوت، وهو رد السلام، خاصة وأن ذلك يتبعه أمور كثيرة، منها مثلا أن المسلم قد يقع في قلبه الحزن، أو قد يقع في قلبه الشك أو نحو هذا، وهذا كله من سبل الفساد. قال: ثم عاد إلى الذكر، بعدما فرغت من استدراك أو اهتبال وانتهاز ما يمكن أن يفوت، تعود إلى وظيفتك مرة أخرى. وكذا إذا عطس عنده عاطس، واحد أصابه العطاس، ثم إنه قال الحمد لله، قال الحمد لله، قال شمته ثم عاد إلى الذكر، ارجع إليه فسمته أو شمته، قل له يرحمك الله، وعد مرة أخرى إلى الذكر، لأن أيضا هذا الموضع مما يفوت. قال: وكذا إذا سمع الخطيب، إنسان ذهب إلى المسجد وجلس فيه وبدأ في الذكر، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في ورد القرآن، في صلوات النوافل، فأول ما يصعد الخطيب المنبر ويبدأ، خلاص يقطع الذكر، يقطع الوردة ويقبل على الخطيب. قال: وكذا إذا سمع المؤذن، ارتفع الأذان وأنت تذكر، تقطع الذكر وتقبل على إجابة المؤذن. قال: أجابه في كلمات الأذان والإقامة، الأذان وكذلك الإقامة، يقول مثل ما يقول المؤذن وكذلك مثل ما يقول المقيم، ثم عاد إلى الذكر، ثم تعود مرة أخرى إلى ما كنت فيه من وظيفة. هذا بالنسبة للأذان. أما بالنسبة للإقامة فلا شك بدأت الصلاة، فيكون العمل بعد الصلاة. قال: وكذا إذا رأى منكرا أزاله، إذا رأى منكرا يقبل على إزالة هذا المنكر، إن كان يزيله بيده كان هذا يصلح أو يناسب، أو يزيله بلسانه أو ينفك عن المكان إذا لم يستطع أن يزيله بيده أو بلسانه فيفارق المكان وهو منكر لذلك المنكر بقلبه. قال أو معروفا أرشد إليه، كأنه مثلا سمع إنسانا يسأل في مسألة علمية، أو سمع من يسترشد على مكان، أو سمع من يسأل على مسكين فيدل عليه، وهكذا يعني ينكر منكرا أو يرشد إلى معروف. قال أو مسترشدا، إنسان مستفهم مستخبر طالب للرشد والرشاد يوجهه إلى ما فيه الخير. قال أجاب ثم عاد إلى الذكر. وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه، غلبه النعاس، غلبه الجوع، غلبه العطش، غلبه البول والغائط أو هما معا وهكذا. قال وما أشبه هذا كله، وما أشبه هذا كله. فابتداء وهنا يطلب منه أن يكف عن الذكر ثم يفعل هذا الفضل ثم يعود مرة أخرى إلى الذكر كما كان. فلا شك أن تحصيل الأمرين أولى من تحصيل واحد، ولربما كان واحد من هذه الأمور أولى مما هو فيه من الذكر، كمسألة مثلا رد السلام. رد السلام واجب، معروف أن إلقاء السلام سنة وإجابة السلام واجبة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهنا لابد وأن يعني يجيب، المقام مقام يعني إيجاب في هذا. ثم قال رحمه الله فصل اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها، الأذكار المشروعة، طبعا ذكر مشروع يعني يدور بين الوجوب والاستحباب، ولذلك قال واجبة كانت أو مستحبة، والمستحبة تشمل المؤكدة وغير المؤكدة. الأذكار المشروعة يعني التي طلب الشارع فعلها. اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة. الواجبة مثل في الصلاة التحيات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخارج الصلاة مثل ما قلنا الآن رد السلام. والمستحب معروف، مستحب مثل الأذكار في الركوع والسجود والرفع منهما، هذه أذكار مستحبة. وخارج الصلاة مثل ما ضرب المثال الآن بإجابة المؤذن أو بتشميت العاطس. هذه الأذكار يقول لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به، لا بد وأن تخرج من فمك حروفه، كلماته، جمله التي طلبها الشرع. الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها. لا يحسب بمعنى إن كان عليها ثواب ليس لك هذا الثواب، إن كان في تركها إثم وعقاب فكونك لم تتلفظ بها على الوجه الذي سيشرحه الشيخ رحمه الله تعالى الآن فمعناه أنك أنك مجزي به، يعني عليك إثمه ولم يسقط عنك طلب الشارع له. لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به. لا يعتد به يعني لا يجزئ، يعني معناه لا يسقط الطلب الشرعي به، ما زال الأمر موجها إليك أن تفعله، سواء كان هذا الأمر كما قلنا للوجوب أو للاستحباب. لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به، حتى يتلفظ به. لا بد أن يكون لفظا، لا بد أن يكون لفظا وليس كلاما هكذا يقوله الإنسان في نفسه، لا لا بد وأن يتلفظ به. اللفظ معناه أن يعني تخرج من الفم كلمات ذات حروف ينطق بها ويتحدث بها. ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه. هذه هي الكيفية أو الصفة المشروعة المطلوبة في اللفظ، وليس فقط إخراج الحروف، وليس فقط إبانة الكلمات وإظهار الجمل، لا، بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. أما بالنسبة للأصم لا يطلب منه أنه يرفع الصوت عاليا جدا حتى يعني يعتد به أو يحسن. كذلك إذا كان صحيح السمع ولكنه في مكان وهذا المكان فيه ضوضاء ولا يستطيع أن يصل الكلام إليه، أو هو مثلا وضع في أذنيه سماعة ولا يستطيع أن يسمع إلا إذا رفع صوته جدا، لا الكلام عن الحال الطبيعي والوضع الطبيعي والإنسان السليم في الحالة الكاملة السوية المعتدلة للخلقة. هذا أمر يحتاج إليه كثير من الناس، وهو من الفقه الغائب، حتى إن الإنسان إذا تكلم بمثل هذا في مجموعة من الناس من 10 تجد 8 منهم على الأقل يتعجبون لهذا الكلام. أقول يعني لو أنا أجريت الكلام على ذهني، ها، أبقى واقف كده في الصلاة وأقول الفاتحة في نفسي، لا أتلفظ به، لا أحرك لساني، فهل معنى هذا إن صلاتي غير صحيحة؟ أيوة غير صحيح. التحيات؟ أيوة غير صحيح. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تأخذ الأجر فيه. قراءة القرآن بهذا الشكل، كل هذا قلنا له عليه ثواب، لكن في مثل مثلا قراءة القرآن لا يكون في يعني من يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفه من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا هذا لا يدخل في هذا المقام. ثم يقول رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة. عمل اليوم والليلة، العمل هو البرنامج الذي يمشي عليه الإنسان، الخطة العملية التي سيقطع النهار وهي معه والليلة وهي معه. إذا مضى عليه وقت أو مضى عليه حال أو طرأت له مناسبة أو نحو هذا، الشرع جعل فيها ذكرى، جعل فيها قولا، جعل فيها عملا، فيأتي بهذا الذكر والقول والعمل في هذا الزمان أو المكان أو الحال. اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة. وطبعا هذه يعني من الإيه؟ من مزايا أمة الإسلام، رووا فيه ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة وطرقوها من طرق كثيرة. كل حديث منها له طريق وطريقان وثلاثة وهكذا. قال: ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن النسائي، إمام النسائي صاحب السنن الكبرى والسنن الصغرى. وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب عمل اليوم والليلة لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنهم. أحسن منه وأنفس وأكثر فوائد، هذه الكلمات الثلاثة التي تفيد كما هو معروف يعني من صيغة أفعل التفضيل، تستعمل للمفاضلة بين شيئين اشتركا في نفس الصفة وزاد أحدهما على الآخر فيه. فكتاب النساء الشيخ فيه حسن ونفاسة وفوائد، وكتاب ابن السني التلميذ الطالب، تلميذ النساء، كلمة لصاحبه يعني لتلميذه تمام. أنفس وأكثر فوائد وأحسن. ده طبعا معلوم أنه بنى على عمل أستاذه، فأخذ المحاسن التي عملها أستاذه كلها ثم زاد عليها، وتجنب طبعا ما ورد على أستاذه من سهو أو ذهول أو نحو ذلك. ها، فهذا كله يعني لا ينقص من قدر الأستاذ شيئا بل يزيد، فكل ما عمله هذا التلميذ هو في ميزان حسنات شيخه. طيب، هو دلنا الآن على كتابين اثنين في هذا الباب قبله، قبل الإمام النووي رحمه الله، عمل اليوم والليلة للنساء وعمل اليوم والليلة كذلك لابن السني. قال: وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله عنه. قال: أخبرنا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن الكندي سنة 260. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني. قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين ابن محمد بن الكسار الدينوري. قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنه. هذا إسناد الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الإمام ابن السني صاحب عمل اليوم والليلة تلميذ النساء. قالوا إنه هو صاحب المجتبى كذلك، قالوا هذا. وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقل من كتاب ابن السني إن شاء الله تعالى جملا، مواضع كثيرة جدا سيضمنها الإمام كتابه هذا من كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني. قال: فأحببت تقديم إسناد الكتاب، وهذا مستحسن عند أئمة الحديث وغيرهم. هو يذكر إسناده إلى الكتاب الذي ينقل منه. وإنما خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب، يعني لم يأتي مثلا بذكر إسناده إلى كتاب عمل اليوم والليلة، لا، لم يأتي به. قال: لكونه أجمع الكتب في هذا الفن. هنا يعني نشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الفهم، ذلك أن الفهم يوفر لك الوقت، الفهم يوفر لك العمر، الفهم يسدد لك العمل. فهنا الإمام رحمه الله تعالى، الإمام النووي، نظر في الكتب واختار أحسنها، يعني هو يقول: ومن أحسنها كذا وكذا، ثم بعد هذا تعرف على الأحسن من هذين. إذا كان عمل اليوم والليلة للنساء حسن، وكذلك عمل اليوم والليلة لابن السني حسن، فجاء بعد هذا ليفاضل بين الاثنين، فوجد كتاب ابن السني أحسن وأنفس وأكثر، ركز على هذا. ده فيه اختصار للحياة وتوفير للمجهود، وفيه سداد في العمل، فيه سداد في العمل. قال: وإلا فجميع ما أذكره فيه، يعني في هذا الكتاب، كتاب الأذكار، لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى، إلا الشاذ النادرة. يعني يمكن أن يكون وقع له بإجازة أو نحو هذا، مخالفا لكلمة سماعات متصلة. قال: فمن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، وهي الصحيحان للبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. هذه أيضا من الكتب التي له بها روايات صحيحة وينقل منها. قال: ومن ذلك ما هو من كتب المساند والسنن كموطأ الإمام مالك وكمسند الإمام أحمد بن حنبل وأبي عوانة وسنن ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرها من الكتب ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى. وهنا نلفت النظر إلى أمرين اثنين. أمر الأول هي مسألة المتقدم والمتأخر. العلماء يقولون المتقدم أفضل من المتأخر، المتقدم أفضل من المتأخر. اللهم إلا إذا كان المتأخر إماماً مجتهداً متبحراً محققاً فإنه أفضل. أفضل ليس من حيث المقام، لا، أفضل من حيث الجمع، أفضل من حيث الانتقاء، أفضل من حيث الوقوف على الفوائد والنفائس وهكذا. طب لماذا؟ قالوا: لأنه في هذه الحالة يكون قد جمع علم المتقدم وزاد عليه وناقشه وأخذ بكلام من كان في زمان هذا المؤلف الأول ومن جاء بعده وحرص على ملحوظاتهم تلك في كتابه، ثم يعني أخذ بما نصحوا أن يكون فيه وتجنب ما حذروا منه أو ما عابوه. هذه مسألة. فلذلك يعني ينبغي أن تكون عيوننا دائمة على عمل الأئمة المتأخرين المتحققين الذين شهد لهم العلماء ممن جاءوا بعدهم بهذه المراتب التي نحكيها. ومهما نظرت في عمل المتقدم فانظر في هذا أيضا، فلا تستغني عن هذه المؤكدات، عن هذه التفسيرات، عن هذه التحقيقات التي يعني يسوقها المتأخر. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا كنت أنظر في جهد المتقدم وأنظر في جهد المتأخر، فكذلك ينبغي على الإنسان إنه لا يبدأ من الصفر في كل عمل، كل عمل لا، هذه الجهود التي بذلت أمامك ينبغي أن تكون موضع عنايتك، ثم تنظر ما تستطيع بعد ذلك أن تزيد أو تزيد عليها، إما مناقشة لها، إما استدراك عليها، إما زيادة عليها، إما تنبيه على قصورها، إما جمع لمتفرقها وهكذا. فلا تبدأ من الصفر، وابني على مجهود من سبقك تدرك شيئا إن شاء الله. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته. اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث، يعني إذا أورد حديثا، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ماذا يفعل معه؟ قال: أضيفه، أنسبه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمت، يعني يعزو ويقول: هذا في كتاب فلان، فلان هو الذي أخرجه والذي رواه. قال: ثم ما كان في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما أقتصر على إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته، فإن جميع ما فيهما صحيح. وأما ما كان في غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن وشبهها مبينا صحته وحسنه أو ضعفه إن كان فيه ضعف في غالب المواضع. هنا مسألة المسألة الأولى أن الإمام جمع بين التخريج والتحقيق، وهذا لا بد منه، وقد أفضنا في التنبيه والإشارة إلى معان يعني مهمة في هذا الأمر. المسألة الثانية يقول: فأضيفه إلى كتاب السنن وشبهها مبينا صحته وحسنه أو ضعفه إن كان فيه ضعف في غالب المواضع، وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه. هذا من التنبيه الجليل ومن براءة الذمة الكريمة في أنه يلقي بالتبعة على من بعده، فأنه إذا نظر هنا فوجد حديثا من الأحاديث سوى ما أخرجه البخاري ومسلم، ما أخرجه البخاري وحده، ما أخرجه مسلم وحده، سوى هذا ما حكم الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه بالصحة أو بالضعف أو بالحسن، ما تركه بدون يعني حكم، ما اكتفى بعزوه دون أن يورد له تحقيق، هذا كله تلقى فيه التبعة على أصحاب الأهلية الذين ينظرون في كتابه بعد ذلك. فلهذا لا ينبغي أبدا أن يقف جلال العالم أمام نظر الناظر في أن يقول كيف أحقق بعد النووي، كيف أقول صحيح وضعيف في كتب الغزالي، كيف أقول فاته كذا وأنا أعلق مثلا على السيوطي، وهكذا. جل من لا يسهو، والكمال لله وحده. وربما يكون بعض هؤلاء الأئمة يعني عاميا في علمه الذي نتكلم في العلم الذي نتكلم فيه، كمثل الغزالي رحمه الله تعالى، ويكتب في الأصول، يكتب في الفقه، يكتب في المنطق، يكتب في الرقائق. طيب، وأين علم الحديث؟ ويستخدم هذه الأحاديث ويريدها، فلربما أسند أثر على أنه حديث، أو جعل حديثا أثرا، أو صحح ما ليس، أو أورد ولم يتعرض لمسألة الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والباطل وهكذا. فهذا كله لا يبرئ الناظر في كتابه، فضلا عن المحقق هو وضع بقى اسمه على الكتاب، أو الدار التي جعلت هذا من غرضها إخراج الكتاب، فلا ينبغي لهم أن يهملوا هذه المسألة. يقول: واعلم أن سنن أبي داود من أكثر ما أنقل منه، وقد روينا عنه أنه قال: ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضه أصح من بعض. وهذا الكلام موجود في رسالة الإمام أبي داود لأهل مكة لما بعثوا إليه يعني أن يصف لهم سننه، وكانت لهم استفسارات حولها، وقد شرحه شرحا نفيسا طيبا تطبيقيا. أنا لم أرى من شرحه قبل ذلك شرحا تطبيقيا سوى الدكتور أحمد طه عبد القادر عندنا في المنتدى، شرحه كلمة كلمة وطبق عليه من داخل الكتاب، كل كلمة كان يأتي لها بنموذج من الكتاب، وهذا لم يفعله أحد، وأرجو أن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى أن يجمع هذا في كتاب ويكون بين أيدي الناس يقرؤونه، أن الكل يعني ليسوا سواء في الإقبال على الصوتيات. يقول: هذا كلام أبي داود وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن، وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضاء؟ طبعاً كلمنا قبل هذا عن الفرق في الاحتجاج، ما كان للعقائد والأحكام هذا باب، وما كان للفضائل هذا باب يتسامح في الأخير ما لا يتسامح في الأول. يقول فإذا تقرر هذا فمتى رأيت هنا حديثا من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعفه والله أعلم. يعني ذلك أن الإمام اعتمد على الإمام أبي داود في أن سكت عن هذا الحديث ولم يتكلم عليه بتصحيح ولا غيره، ومعنى ذلك أنه عنده صالح. قال وقد رأيت أن أقدم في أول الكتاب بابا في فضيلة الذكر مطلقة، وهذا يعني من الإمام رحمه الله تعالى فطنة وفقه، فيهيج القلوب على أن تنشط للذكر بذكر الترغيب الوارد في ذلك والمحاسن التي يحب الإنسان أن يجمعها والثواب الذي يريد الإنسان أن يكون له والدرجات التي يريد أن يصعد إليها. يقول أذكر فيه أطرافا يسيرة توطئة لما بعدها، وهذا أيضا درس آخر في أن العمل الكبير الكثير الذي له يعني موارد وافرة ينبغي الاقتصار منه على شيء يسير مما يناسب الحال ويناسب المقام. قال أذكر فيه أطرافا يسيرة توطئة لما بعدها ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار تفاؤلا بأن يختم لنا به والله الموفق وبه الثقة وعليه التوكل والاعتماد وإليه التفويض والاستناد. وهذه الكلمات إجمالا أولا تفيدنا أن أولئك الأئمة رضوان الله عليهم ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، بل خاصة النووي لأن النووي فقيه، والفقيه يقف مع الكلمة بل يقف مع أجزاء الكلمة. أولئك الأئمة رضوان الله عليهم كانوا يقصدون مقاصد في كل عمل يعملونه، اللي هي المقاصد العملية، لا نتكلم عن النيات، هذا فرغنا منه في أول الكتاب. المقاصد العملية يعني يبدأ كتابه بأي شيء وينتهي بأي شيء، وهل يضع المقاصد ينص عليها أو يجعلها في العناوين والتراجم، تقديم شيء وتأخير آخر، البداء بكذا قبل كذا، والجمع بينهما في موضع واحد، وهكذا. هذا كله منه رحمه الله تعالى تدقيق وتنميق لأجل أن يصل بالكتاب إلى حالة الكمال أو ما هو أقرب حتى يفيد به ويخلص عمله الذي يؤديه بإجادة وبإتقان. يقول ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه، يعني إذن هنا الأبواب العناوين تحتاج إلى تدقيق، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى وقفات، وأن ينظر في الآثار والأحاديث وربما الآيات والكلام اللي فيه تعليقات على هذه الأنواع، يذكر إلى هذا، ينظر إلى هذا كله في ضوء هذا هذا العنوان، في ضوء هذه الترجمة. وإذا صعب شيء في الترجمة يعكس الأمر، تنظر في ما تحتها ليبين لك مقصود الإمام بها. ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار، وهذا يدخل فيما يعني نشير إليه، بداية بالإخلاص، نهاية بالاستغفار. الفقهاء يبدأون البدايات بالطهارة والصلاة وينتهون بالعتق، باب العتق، فلهم مقصود يتعلق بالقلب، يتعلق بالنفس، يتعلق بالآخرة. ليست المسألة مسألة رياضية بحتة، ليست المسألة مقطوعة الصلة بالعمل، لا، إنما المسألة هنا ليست تأليفاً محضاً، ليست عمل مكتب، ليست مسألة رقم حبر في صحائف فقط، لا، هو له مقصود رباني إلهي من عمله يراعيه، وإنما يكتب للقلوب. فهل يتصور أن يكتب إنسان للقلوب وقلبه غائب؟ هل ينتظر من إنسان يكتب ليحيى القلب على يعني ضوء كتابته وقلبه نفسه ذاهل أو غافل أو غير حاضر في هذه الكلمات؟ من هنا تكون البداية مقصودة وتكون النهاية مقصودة، ويكون ما بينهما كله إيه؟ كله كذلك، وضع كل شيء في موضعه. فهنا شيئان يتحركان معا، الشيء الأول هو العمل العلمي المجرد اللي هو يعني إحسان وإتقان وإجادة وكذا من ناحية كتابة وذكر ومراجعة ومراجع وعزو وتخريج وتحقيق، هذا كله شيء طيب جدا، ما في مشكلة. لكن هنالك أمر آخر، وهو الذي يبعث الروح في هذه الكلمات، هو الذي سيحيي هذا العمل ويعيشه، هذا هو الذي سيمده بالروح. ومعلوم أن الروح يعني أطول عمرا من البدن، الروح أطول عمرا من البدن، هذه واحدة. وأن الروح معلوم أيضا أن الروح هي التي تحمل البدن، لما اختلفوا في مسألة البدن هو الذي يحمل الروح أو الروح هو الذي يحمل البدن، فقالوا لا، هو الروح هي التي تحمل البدن، بدليل أن الروح إذا خرجت سقط البدن. فالروح التي كتبت بها هذه الكتب طالت إلى وقتنا هذا، كل إمام من أولئك الأئمة، تجد الطبري في القرن الثالث يبقى عش يعني 13 قرن، تجد الشافعي في القرن الثاني يعني عش 14 قرن، تجد مالك في نهايات القرن الأول يعني عش، وهكذا. كل هؤلاء عاشوا هذه المدة، لماذا؟ لأنهم وضعوا من أرواحهم في هذه الأعمال، فلم تكن يعني مجلدات، أوراق، أحبار، شرائط، حروف، كلمات. ونتذكر هنا كلمة مالك لما قيل له قد كتب الناس موطئات كثيرة، فقال ما كان لله بقي. ولا نجد بين أيدينا اليوم إلا يعني موطأ مالك. فهذا لماذا أقول ما الفائدة منه الآن؟ الفائدة منه يعني الارتباط بأولئك الأئمة من ناحية، ومعرفة أقدارهم، ومن ناحية أخرى أن يكون عملنا نحن كذلك، المتكلم الآن والسامع الحاضر الآن والمتلقي المر على هذا الكلام، القارئ له والمتأمل، ينبغي أن يضع الاثنين معا، يضع البدن والروح، عمل البدن الحضور، اليقظة، السماع، الإنصات، وأين عمل القلب؟ أين الروح؟ أين القلب؟ هل هو في موضع آخر، في مكان آخر، ولا هو هنا حاضر، شهيد، ألقى وطرح قلبه حتى يربيه ويؤدبه ويعلمه عن الله تبارك وتعالى، لينطلق بهذا كله بعد ذلك إلى ساحة التطبيق وساحة العمل والتنفيذ، فيكون قرآنا يمشي على الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك، وأن يأتي فينا ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ بقى في صلب الكتاب، وتكون المرة السابعة، أولها باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت، فأتكلم على الذكر المطلق. هل في حد من إخواننا عنده سؤال؟